والآن مع الشريط الثالث.
رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اليوم أقرأ بعض الأحاديث من هذا الباب، ومجرد قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم علم وخير وفائدة، حتى لو لم يكن معه كلام وشرح وتفصيل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الداروردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال النووي رحمه الله: معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات، فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعده الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكبيره بالمنقصات، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. وهذا لا منافاة بينه وبين الآيات والأحاديث في بيان أن المؤمن أن السعادة إنما هي قصر وحكر على المؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنتينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة هي السعادة. وقول الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحوها من النصوص. فإن هذا معناه الله أعلم أن ما يلقاه أن حال المسافر في هذه الدنيا مع هذه الحياة المليئة بالتنغيص والهم والقلق والضجر والبلاء، حاله هذا إلى الدار الآخرة ما يلقاه هناك من العذاب النكال كأنه في جنة، حاله الآن كأنه في جنة بالنسبة إلى ما يلقاه، على عكس المؤمن فما هو فيه في هذه الدنيا من سعادة وانصراف صدر وثقة بالله سبحانه وتعالى ما ينتظره في الدار الآخرة بمثابة السجن. حال الدنيا إلى الآخرة كأنه في سجن. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن طعنة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، داخلا من بعض العالية مكان في المدينة حي من العالية، والناس كنفتيه جانبيه، فمر بجد أسك ميت، بجد أسك ميت، الأسك هو صغير الأذن وهذا عيب في الجدل، فمر بجد أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما يحب أنه لنا بشيء وما نسمع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وهذا فيه نموذج من نموذج تربية النبي صلى الله عليه وسلم، نموذج من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه. حدثنا هجاب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهلك يا ابن آدم، وهلك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وقال جميعا حدثنا ابن أبي علي عن سعيد الخائن وحدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي كلهم عن قتادة عن مطرف عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث همام. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن منشرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث: لا أكل فأثنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأثنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، اقتنى أي ادخره لآخرته، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين، البحرين هي التي تسمى الآن الأحساء، إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قادم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأمروا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. قال: فأبشروا وأمروا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. حدثنا عمرو بن السواد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن رباح هو أبو فراس المولى عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. قوله تجعلون بعضهم على رقاب بعض أي تجعلون بعضهم أمراء على بعض، وهذا فيه إعداد تهيئة المسلم وتنبيهه إلى ما أمامه وما ينتظره، وتحذيره من أن يفتتن فيما أمامه من فتن الدنيا، سواء كانت فتنة مال أو زوجة أو نحو ذلك، تحذير له أن يأخذ أهبته ويحذر من المزالة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. هذا علاج ووصية نبوية عظيمة، أنك إذا نظرت إلى من هو أفضل منك قوة في البدن أو علوا في الجاه أو في مسكنه أو في ملبسه أو في مركبه أو نحو ذلك، أنه تتطلع إلى الكمال وإلى أن تكون المرء أحسن من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما يقطع هذا الطمع، وهو أن ينظر إلى من هو أسفل منه، أن ينظر إلى من هو أسفل منه، فحينئذ يعرف نعمة الله. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا أبو معاوية ووقيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله. قال أبو معاوية عليكم، رواية أبي معاوية: فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. وبهذا يرتاح المرء ويطمئن، والقناعة حمد. لكن إذا تطلع الإنسان إلى ما فوقه، إلى من هو أفضل منه، فإنه لا يرى ما بيده شيئا، تجده ملك الأموال الطائلة لكنه ينظر إلى من هو أكثر منه. حتى إن أحد الأثرياء حدثني عن رجل يحكي عن نفسه يقول: والله أنا مسكين ما عندي إلا 30 مليون، ما يمزح، يقوله جادا، يقوله يحكي عن شيء في قلبه، نسأل الله العافية. الغنى غنى النفس. قال 30 مليون أو قريب من ذلك. أما في أمور الآخرة فينظر المرء إلى من هو أحسن منه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهذا ينشطه. والتنافس على الدنيا ينحط بالمتنافسين، ينحط بهما وينحط بالمجتمع من حولهم، يضر بالمجتمع من حولهم. والتنافس على الآخرة يرتفع بالمتنافسين ويرتفع بالمجتمع. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بسر وولت حزاء، ولم يبق منها إلا سبابة فسبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من سفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لكم لأن أفعجبتم، ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهو كغيظ من الزحام، ولقد رأيت 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أسباقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتجرت بنصفها واتجر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرة، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. يقول خالد بن عمير: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بسرم، آذنت بمعنى أعلمت بانقطاع وذهاب. الدنيا بذاتها تدل على زوالها وفنائها وانقطاعها، قد آذنت بسرم، أعلمت بانقطاعها وذهابها، وولت حزاء يعني مسرعة الانقطاع، ولم يبق منها إلا صبابة، الصبابة البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء، البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، تنتقل بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من كفة جهنم يعني من حافتها، فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لكم لأن أفعجبتم. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهو قريب من الجحام. نسأل الله الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وهذا عتبة بن غزوان رضي الله عنه قد جمع في خطبته هذه بين الترغيب والترهيب، ذكر صفة النار وكثرة من يلقى فيها، ثم ذكر الجنة وكثرة من يدخلها. وهذا الأسلوب قد ورثوه وتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجمع بين الترغيب والترهيب، كما هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. أما اقتصار المرء على أحدهما فإن هذا أسلوب خاطئ، أن يقتصر المرء على الترغيب وتنشيط الناس وحثهم، فبعض النفوس تكسل وتصاب بالفتور إذا رأت أن المسألة أنها حث وترغيب، وبعض الناس يقتصر على الترهيب والتخويف وبيان آثار المعاصي وترهيب من عقاب الله. وهذا أيضا الاقتصار عليه خطأ، لأن النفوس إذا اقتصر على ذلك فإن قد تصاب بشيء من اليأس، قد تصاب باليأس. وبعض الناس يجنح إلى هذا عن الاقتصار على الترهيب، يقول الناس الآن منهمكون في المعاصي، ولو ذكرنا آيات الترغيب لا أضعف همامهم واستمروا على ما هم فيه من تقصير ومعصية، فيجد أن يجرهم عما هم فيه بالترهيب، وهذا خطأ. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنفوس هي تحتاج إلى الأمرين جميعا، إلى الترغيب والترهيب. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهو كغيظ من الزحام، كغيظ ممتلئ. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا بخشونة هذا الورق وحرارته، فاستزرت بنصفها واستزر سعد بنصفها، إزار فقط ليس إزار ورداء كما هو اللباس المعتاد عند العرب، وإنما إزار فقط لم يجد غيره. فما أصبح سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فاتجرت بنصفها واتجر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأنصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها منكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وقيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال النووي قوتا معناه قيل كفايتهم، قيل كفايتهم من غير إسراف، وهو بمعنى قوله في رواية الأخرى كفافا، وقيل هو سد الرمق. لأن ما زاد على الحاجة يغري المرء بالانهماك فيه وينهي ويشغل. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رأسه من شيء يأكله ذو كبد إلا شجر شعير في رأس لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته فثمنه. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رأسه من شيء يأكله ذو كبد إلا شجر شعير إلا شطر شعيري عن شيء من الشعير شيء يخير في رف لي فأسنسنيه حتى طال علي فكلت به فثني. قال النووي في هذا الحديث أن البركة أكثر ما تكون في المجهولات والمبهمات، أن البركة أكثر ما تكون في المجهولات والمبهمات. كأن الفرس أنفق بركته، تقول رضي الله عنها فكلته فكلته فثني. قال بعض أهل العلم كأن الفرس أنقص بركته، ولعل هذا يشبه سمع ابن إسماعيل رحمة الله عليها لما نبع ماء زمزم فجعلت تغرس وجعل يثور بقدر ما تغرس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرس من الماء لكان زمزم عين معينا، لكان زمزم عين معينا، عين معينا يعني ظاهرا جاريا على وجه الأرض. فهذه أم إسماعيل رحمة الله عليها وهي الصابرة المستشدة المتوكلة على الله المستسلمة لأمره، التي لما أبقاها إبراهيم صلى الله عليه وسلم في تلك الصحراء قالت يا إبراهيم إلى أين تذهب وتتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه أنيس وليس فيه شيء؟ قالت له ذلك وجعل لا يلتفت إليها. قالت أه الله أمرك بهذا؟ قالت أه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. استسلام وثقة، تبقى وحيدة معها صبيها الرضيع، معهما جيران فيه تمر وسقان فيه ماء. فلما حصل منها هذا الفعل رحمة الله عليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عين معينا. فكأن سميع أم المؤمنين رضي الله عنها وهي من سادات المتوكلين رضي الله عنها، كان هذا نقص شيئا من بركته. وهذا معنى قول النووي في هذا الحديث أن البركة أكثر ما تكون في المجهولات والمبهمات، يعني كأن تحديد الشيء وفي دلالة على تعلق النفس به بينما إذا كان يأكل وإذا ما انتهى أو يتعاطى ذلك السبب أكلا أو غيره، وإذا ما نفذ يتمس غيره، فكان هذا أشمل في التوكل والله أعلم. حدثنا يحيى ابن يحيى حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهيلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهيلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قالت قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. المنيحة هي الشاب، هي الشاة يعطيها الرجل غيره فيشرب من لبنها ثم يرجعها، هي الشاة يعطيها الرجل غيره فيشرب من لبنها ثم يرجعها إذا انقطع لبنها. فمعناه لأنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائع، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه، يعني عندهم أغنام يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ألبانها. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان يخطب قال ذكر عمر ما أصاب الناس، سمعت النعمان يخطب قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا، فقال لقد رأيتني، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد بطلا يملأ به بطنه.
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. الدقل نوع رديء من التمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين فالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة والمسكين فالمجاهد في سبيل الله. وأحسده قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. الساعي على الأرملة والمسكين فالمجاهد في سبيل الله. وأحسده قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. فضل الله واسع، نسأل الله لا يحرمنا فضله ولا خير ما عنده بشر ما عندنا. قال النووي: المراد بالساعي الكاسب لهما العامل لمؤنتهما. الساعي على الأرملة والمسكين، والأرملة من لا زوج لها سواء كانت تزوجت أم لا، وقيل هي التي فارقت زوجها. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الزيلي قال: سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. له أو لغيره يعني من أقاربه أو من غيرهم، يعني له كان يكون الكافر له جده أو جدته أو أخوه، أو لغيره أن يكون أجنبيا ليس من أقاربه. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل بثلاث من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك السراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب للذي إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسق حديقة فلان باسمك فما تسمع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. بين رجل بثلاث من الأرض فسمع صوتا في سحابة افتح حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب. وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل تدبير أمور هذا الكون إلى بعض الملائكة، فالقطر موكل به ملك، والجبال موكل بها ملك، وقبض الروح موكل به ملك، ونفخ الروح في الجنين، وهكذا. وهذا من غنى الرب وعظمته سبحانه وتعالى. المخلوق قد يسند شيئا من أعماله ومهامه إلى أعوان ومساعدين ليتقوى بهم، فالملك لا يستطيع أن يدبر أمور الرعيه كلها، فيسند ذلك إلى مساعدين وأعوان ووزراء. وهكذا أصحاب الولايات الكبرى والصغرى يسندون أعمالهم إلى من يساعدهم. الرب عز وجل اقتضت حكمته أن يوكل تدبير بعض أمور هذا الكون إلى من يشاء من ملائكته، هذا مما يدل على عظمة الرب وكمال غناه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل. وكالة المخلوق وكالة مساعدة ومعاونة، أما الرب سبحانه وتعالى فهو الحافظ وهو المهيمن سبحانه وتعالى. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شر الحرة هي أرض تكفوها حجارة سوداء، أرض تعلوها حجارة سوداء، فإذا شرجة من تلك السغاد، والشرجة هي مسيل الماء، الشرجة هي مسيل الماء، مسيل الماء، فإذا شرجة من تلك السغاد قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، هذا السائر الذي يسير بالفلاة تتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته.
من فضلك